قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي أسواران من ذهب، فكبرا علي وأهماني، بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي أسواران من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. قال: وحدثنا محمد بن بشار ساق السند إلى أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ هذان الحديثان أوردهما الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرؤيا. وقد علمنا فيما سبق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي بالرؤيا الصادقة، وأنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أول ما بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا المنامية الصادقة، فإذا رأى رؤيا وقعت الرؤيا كما رأى صلوات الله وسلامه عليه، وأمضى على ذلك مدة 6 أشهر. بعد ذلك توالى عليه الوحي بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام أو بواسطة ملك غير جبريل عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء حق، ولذا لما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل هم وعزم وبادر وأراد أن ينفذ، وساق الولد إلى المنحر وتله للجبين كما قال الله لنا ذلك. ولما علم الله تعالى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام الإخلاص وأنه سيقوم بتنفيذ الأمر، عصب عيني الولد وربط يدي الولد وتل الولد للجبين وعلى عليه بالسكين. عند ذلك قال الله تعالى لإبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذه رؤيا منامية، والرؤيا المنامية من الأنبياء حق، الشيطان لا يتلاعب بالأنبياء. ولهذا الأنبياء لا يحتلمون، وإنما الاحتلام من الشيطان. بقية البشر يرون في المنام ما يرى المرء، أنه يأتي أهله، يخرج منه الماء الدافق المني، فإذا خرج منه الماء الدافق اغتسل غسل الجنابة، لكن أنبياء الله تعالى ورسل الله تعالى لا يحتلمون. الاحتلام من الشيطان، وبالتالي أزواج الأنبياء أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحتلمن. نسوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يرين في المنام ما يرى المرء، ويخرج منهن الماء بواسطة الاحتلام، لا يكون ذلك. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لما سمعت سؤال أم سليم، وسؤال أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ سؤال شديد، سؤال جريء، ولكن الذي بعث على هذا السؤال الرغبة في طاعة الله، الرغبة في القيام بما أوجب الله. يا رسول الله، والنبي في ملأ مع جماعة، وقفت هذه المرأة الجليلة وعلى أي حال محتجبة، عليها مرطها، عليها خمارها، والمرأة العربية من قبل وفي الجاهلية المرأة العربية لا تتعرى، وإنما المرأة العربية كانت تضع الخمار وتضع تخرج عينا واحدة لترى بها الطريق. المرأة العربية الجاهلية ما كانت على الجاهلية التي نحن عليها اليوم. جاهلية اليوم أعمق وأشد من جاهلية النسوة الجاهليات في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كان عندهن مذهب باطل. المرأة إذا أتت إلى مكة لا تطوف بملابسها، وإنما عليها أن تستعير ملابس من أهل الحرم، فإذا لم تجد ملابس من أهل الحرم طافت عريانة، عقيدة عبادة باطلة. فأتت امرأة جاهلية التمست ثياب، ما وجدت، طافت عارية وهي تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما عدا ذاك فلا أحله. جاهلية، اليوم يبدو بعضه أو كله، أنا اليوم أتعرى، إما تعري كاملا وإما نتعرى بعض التعري، ولكن بعد اليوم لا يمكن أن يرى ولا أحل ذلك. المرأة المسلمة اليوم قلدت المرأة الغربية والشرقية، يرى منها كل شيء في بلاد الإسلام، في بلاد لا إله إلا الله، في بلاد القرآن، في بلاد القانون الإسلام. وأي إسلام هذا أن تخرج المرأة ورأسها عاري وصدرها عاري
وظهرها عاري وساقها عاري، أي إسلام هذا يا جماعة الإسلام؟ والله الإسلام لا يرضى بهذا. المرأة العربية الجاهلية كانت تلبس عباء، أما قالت امرأة معاوية للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. شاهد، جاءت هذه المرأة الجليلة غير متعرية لا تظهر منها إلا عين واحدة، تسأل رسول الله: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ المرأة إذا نامت واحتلمت وخرج منها ماء، وللمرأة ماء أصفر رقيق، غالب النساء لا يرين هذا الماء، ولكن بعض النساء يرين هذا الماء، إذا أتاها الزوج يخرج منها ماء رقيق أصفر. جاءت أم سليم تسأل عن هذا الماء: أنا احتلمت يا رسول الله، لله أبوها وجزاها الله عنا خير الجزاء، لو منعها الحياء ما سألت هذا السؤال، ما وجدنا هذه الفوائد. الجواب: السؤال متوجه إلى سيد الخلق. الجواب: نعم، إذا رأت الماء، إذا احتلمت وخرج منها ماء يجب عليها أن تغتسل. إذا احتلمت ولم يخرج ماء كالرجل إذا احتلم ولم يخرج ماء، لا شيء عليهما. إذا أولج الرجل مقدار الحشفة نزل ما لم ينزل ماء وجب عليه أن يغتسل. إذا أولج الرجل في المرأة مقدار الحشفة عليها أن تغتسل، وعليها أن يغتسل، وعليه أن يغتسل. لكن الجواب: نعم، يعني يجب عليها أن تغتسل إذا رأت الماء. عائشة الصديقة بنت الصديق كانت حاضرة، لوت وجهها وقالت: اسكتي اسكتي، فضحت النساء، المرأة لا ترى الماء، اسكتي فضحت النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت هذا الكلام، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وهل ترى المرأة الماء؟ قال النبي لعائشة: اسكتي. من أين يكون الشبه؟ لولا أن المرأة لها ما يخرج لما شابه الولد أمه، لما شابه الولد أخواله، ولكن بواسطة هذا الماء الذي يخرج من المرأة كما قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب، صلب الرجل وترائب المرأة، المرأة يخرج ماؤها من ترائبها، الرجل يخرج ماؤه من صلبه. لكن ليست كل امرأة ترى الماء، قد ترى الماء وقد لا ترى الماء. تربت يمينك، وقعت يمينك في التراب، فمن أين يكون الشبه؟ الشبه يكون بواسطة الماء، وتكلم النبي على هذا الشبه، تكلم على هذا الشبه قبل 15 قرن، وهو ما درس لا في كلية وما درس في جامعة، وإنما الله جل وعلا ينزل عليه الوحي. أي جامعة وأي كلية وأي علم أرضي، كل علم أرضي دون علم النبي وتحت أقدام علم النبي. تعرض لهذه القضية النبي الأمي، فقال واسمعوا ما قال: ولا حياء في الدين، إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الولد شبيها بأبيه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأمه. كمية الماء إذا كانت غزيرة أغزر من ماء المرأة بإذن الله تعالى يكون الشبه للأب وناحية الأب. غلبت كمية ماء المرأة على كمية ماء الرجل بإذن الله تبارك وتعالى يكون الشبه من ناحية المرأة وأقرباء المرأة. إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، هنا سبق وهناك غلب، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة في الدخول في الرحم كان الولد ذكرا بإذن الله، إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل في الدخول في الرحم، لأن الماءين يجريان يتسابقان، الحيوانات المنوية تتسابق وتدخل في هذا الرحم، إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. والله الأطباء ما يعلمون هذا العلم، ولو تكلموا وقالوا هذا صفعناهم وما قبلنا منه، ولكن هذا العلم قاله الموحى إليه من ربه الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام النبي لا يحتلم رؤيا الأنبياء حق، زوجات النبي لا يحتلمنا، الشيطان لا يأتي إليهن، ولهذا ما يراه النبي وما يراه الرسول في المنام لا بد أن يقع إن عاجلا أو آجلا. الأنبياء رواهم حق، فإذا رأى النبي رؤيا منامية لا بد أن تقع هذه الرؤيا. أنا وأنت إذا رأينا رؤيا منامية لا يتعين أن تقع هذه الرؤيا، قد تكون هذه الرؤيا حق وصواب، وقد تكون هذه الرؤيا باطلة أضغاث أحلام، وغالب رؤانا اليوم أضغاث أحلام. أريحوا أنفسكم، الرؤى الصالحة تقع من الصالحين المتقين الذين يطيبون طعامهم وطعامهم وماكلهم ومشربهم، لأن المرء، واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، أن المرء إذا كان طعامه حلال، غذاؤه حلال، شرابه حلال، هذا أثر على قلبه واستقام على أمر الله، ولذا قال صلوات الله وسلامه عليه: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له بعد أن يستجاب له؟ هذا واقعنا المريض، لا أقول الكل، ولكن أقول ظهر الفساد في البر والبحر، الربا منتشر إلا ما شاء الله، فإذا كان طعامنا، غذاؤنا، شرابنا، قوتنا، مكسبنا، مطعمنا حرام لا تجاب الدعوة. أتى رجل إلى سيد الخلق وقال: يا رسول الله، أدعو الله تعالى لي أن أكون مجاب الدعوة. ارفع يديك يا رسول الله وسل الله تعالى لي أن أكون مجاب الدعوة. الجواب جملة واحدة، جملة: أطب مطعمك تجب دعوتك. أطب مطعمك تجب دعوتك. نحن الآن لنا منذ عام 47 ميلادي إلى اليوم، يا رب، على المنابر في المساجد اليهود، لعن الله اليهود، احتلوا ديارنا، غصبوا أراضينا، فتكوا وفعلوا في أبنائنا بناتنا، أخذوا مقدساتنا. من ذلك اليوم يا رب يا رب، والأمر لا يزيد إلا شدة، ولا يزيد إلا هجرة، ولا يزيد إلا تجمع اليهود في بيت المقدس، لعنة الله عليهم. لما؟ السبب منا نحن. أطب مطعمك تجب دعوتك. أطب مطعمك، لا تأكل ما هب ودب، الحلال ما حل في اليد. لذا أولادنا غير صالحين، شقي، لا يصلي، لا يصوم، لا يتقي الله، يرابي، يشرب خمر، يزني، يشرب مخدرات، يتاجر فيها. لما؟ لأن النطفة في الأصل غير صالحة. طعام حرام، شراب حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. فإذا أقلعنا، ندمنا، تأسفنا، عدنا إلى الله تبارك وتعالى، أطبنا مطعمنا، مشربنا. والله عندنا صواريخ، هذه الصواريخ إذا أرسلناها وسألنا الله تبارك وتعالى، في الحال ينتهي كل شيء. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه السلام، إذا رأى رؤيا منامية، الرؤيا المنامية لا بد أن تقع إما في الحال أو بعد مدة، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة، يعني بعدما هاجر وأقام بالمدينة 6 سنوات، صراع مرير كان بينه وبين قريش، ما سلم منهم أثناء وجوده بمكة. بعدما هاجر هنا ما مضى عام إلا وقعت بينه وبين قريش ملاحم، معارك، يأتون، أتوا إلى بدر، أتوا إلى أحد، أتوا إلى الخندق، أتوا إلى أتوا إلى العيص، فعلوا إلى السنة السادسة. في السنة السادسة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى مكة معتمرا، كما نعتمر اليوم. خرج معه 1400 معتمر، اغتسل من بيته، تطيب، أزال شعر الإبط، أزال شعر العانة، قلم أظافر اليدين والرجلين، أخذ من الشارب، سرح شعر اللحية، رجل شعر راسه، وضع على الشعر طيب مسك، لبد الشعر، وضع عليه صمغ، وضع عليه طيب صلوات الله وسلامه عليه، ركب على ناقته القصواء، توجه إلى مكة ومعه الصحابة. وصل إلى ذي الحليفة آبار علي، صلى ما قدر الله تعالى له، نوى من آبار علي: لبيك اللهم لبيك بعمرة. هذا رسول الله والذين معه. كان معه هدي، ساق هدي. ما معنى ساق هدي؟ يعني أخذوا إبل وغنم من المدينة يريدون بها مكة. العرب كانوا يسوقون الهدي، العرب يسوقون الهدايا، أدركنا ذلك بالصغر هنا، يأتون بها من نجد ويأتون بها من الشرق والغرب، يسوقونها يذهبون بها إلى مكة هدايا لبيت الله، الجيل الذي قبلنا يعني. أما جيلنا نحن اليوم جيل الاقتصاد، جيل التخزين، جيل، اسمحوا لي أن أقول، لا تؤاخذوني، لأننا غيرنا الوضع والله وبالله وتالله. الرجل على البعير وتجد بيدي عن يمينه خروف وعن يساره خروف يخرج به من أقصى نجد يذهب حتى يصل إلى مكة ليهديه لله تبارك وتعالى. نحن اليوم لو أردنا أن ننقل، ننقل على سيارات، لا يلزم أن ننقل، خذ مالك 300 ريال، اذهب إلى مؤسسة الراجح، إلى شركة الراجح، ادفع لها هذا المبلغ، هي تتولى شراء وهي تتولى ذبح هذا الهدي في بيت الله الحرام أيام الحج، لأنها قد اتفقت مع البنك الإسلامي، المؤتمر الإسلامي، يقضون لنا هذه المصالح، يأتون بها من أقصى البلاد، وما علينا إلا أن ندفع المال. الدولة أتت بالمكاين التي تذبح والثلاجات، ومع ذلك أنا لا أستطيع أن أبعث هدي ولا أشتري هدي أذبحه لله، كما قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة. الوضع تغير يا أحباب، وسبب التغير أننا لا نسمع عن الله ولا نسمع عن رسول الله، وإنما نسمع فولتير، شكسبير، رجال ألمانيا، رجال الغرب، بسمارك، تولستوي، هذا الذي نسمع. وأما الرسول، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة، الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، عكرمة، خالد، رجالات الإسلام الكبار الذين عز الله بهم الإسلام، الخلفاء، الولاة، خلفاء المسلمين أينما كانوا، جاء المستشرق ضرب على هذا بجرة قلم، جاء لنا بيونسكو وتولستو وما إلى ذلك، ونسينا كل شيء وتركنا كل شيء، حقائق يجب أن تقال ويجب أن تعلم. المهم، ساق الهدي يريد مكة، يريد أن يعتمر، لا يريد قتالا لقريش ولا يريد أن يتقاتل مع قريش، إلى أن دنا صلوات الله وسلامه عليه إلى الحديبية. والحديبية اليوم الموضع الذي يسمى الشميسي، هذا الحديبية. قبل أن يخرج أراه الله تعالى رؤيا منامية، أراه الله تعالى رؤيا منامية أنه يدخل المسجد الحرام آمن محلق الرأس لا يخاف، حدث النبي أصحابه بذلك، فرحوا، استبشروا، أهل منهم من أهل بالعمرة، وصلوا إلى الحديبية، إلى الشميسي، سمعت قريش، لأن الحديبية بعدها رمية حجر مكة حدود الحرم، لما سمعت قريش خرجوا يصدون رسول الله ويمنعونه لئلا يدخل مكة هذا العام. انتظر رسول الله في الموضع والصحابة معه، وبعثت قريش من يفاوض، يعني يفاوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليتفقوا على رأي، وإلا ما بينهما إلا السيف، والنبي لا يريد أن يقاتل ولا يحارب، وإنما جاء معتمر. أرسلوا إليه سهيل بن عمرو مندوب فوق العادة يفاوض المصطفى. جرت المفاوضة، وأخيرا أبرموا الصلح وكتبوا العقد، ويريد النبي أن يوقعه، ويوقعه مفاوض قريش على أن النبي يرجع ولا يدخل إلى العام القادم، وعلى أن يعقدوا اتفاقية بينهما أمدها 10 أعوام، وعلى أن النبي يعود العام القادم إلى مكة ويبقى بها 3 أيام فقط. قريش تخلي الحرم، فيبقى النبي 3 أيام وبعد ذلك يخرج. بند من البنود شديد قاسي، أن من أراد أن يدخل في الإسلام، أن من أراد أن يدخل في الإسلام قريش تصده وتمنعه، لا تسمح له. من ارتد يريد أن يذهب إلى قريش، قريش يقبلونه، النبي لا يرده. هذا شديد. الذي يرتد يذهب، الذي يسلم لا 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 يقبل. هم يتفاوضون، وإذا بصفوان ابن سهيل بن عمرو المفاوض خرج، أتى وهو يرفس في الحديد مسلم، سمع أن النبي أتى وأن النبي بالحديبية، وإذا به يفر والقيد على رجلي ويأتي إلى رسول الله، أنا مسلم اقبلوني. قال له سهيل: هذا أول الأمر، ابني هذا ترده، لا تقبل. رده رسول الله. من البنود يوجد قبيلة تسمى خزاعة وقبيلة بني بكر. الذي يريد أن يكون مع النبي يكون معه، الذي يريد أن يكون مع قريش يكون مع قريش. خزاعة صارت مع رسول الله، بنو بكر صاروا مع قريش. وأنت إذا نظرت إلى هذا الصلح، وإذا تمعنت في هذا الاتفاق، خرجت بما يلي: أولا أن النبي رأى رؤيا بأنهم يدخلون، ما دخلوا، محلقين رؤوسهم ومقصرين، ما فعلوا، آمنين، ما وقع الأمر. ثانيا أبرم النبي معهم عقد. ثالثا هذا العقد قاسي شديد. وأريد قبل كل شيء أن أقول لك العبرة بالنتائج، فإذا نظرنا إلى النتائج نجد أن هذا الصلح كان سببا وتوطئة لفتح مكة، لتكون مكة دار إسلام. النبي صادق، رؤيا حقة، رؤيا صدق، رؤيا صدق. لو أن النبي قام ودخل مكة بالقوة وقاتل قريشا بالشدة، قامت كل العرب على سيد الخلق، انتهك الحرمات. دخل بيت الله الحرام يقاتل، ولكن وطأ الله تعالى الأمر وجعل الله تعالى لذلك سبب، هذا السبب صلح الحديبية على الوضع الذي سمعت. ولعلك وأرجو يا مثقف يا مسلم يا محب لسيد الخلق، أرجو أن تقرأ غزوات النبي، أرجو أن تستعير، أن تشتري، أن تذهب إلى مكتبة، أن تذهب إلى ما إلى موضع علم، تقرأ غزوات النبي، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والله ليست كبقية السير، والله ليست كبقية الكلام، إنها نور مشرق، إنها هداية، إنها خير، إنها فلاح، إنها طمأنينة، إنها إيمان يلقيه الله تعالى في قلب من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول الصلح قاسي فيما يظهر لنا، ولكن في الحقيقة ليس بشيء. الصلح كان من العوامل، أو هو العامل الأساس في فتح مكة، وستعلم ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنما الذي يريد أن أقول الآن، الرؤيا تحققت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسا ومقصرين لا يخافون، ما قال لهم هذا العام. لو قال هذا العام وما وقع لقلنا إن رؤيا النبي ما تحققت، لكن النبي أطلق فلم تقع في هذا العام ولا في العام الذي بعده، ولكن وقعت في العام الذي بعده، السنة الثامنة، على أحسن ما يرام وعلى خير الخصال. وبعدما أبرم النبي الأمر وعقد النبي الصلح، وقعت بلبلة في قلوب بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وعلى رأسهم عمر أتى إلى النبي، أو قبل أن يأتي إلى النبي أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه، يا أبا بكر ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قال نعم بلى. قال لما نرضى الدنية في ديننا؟ نحن الآن قريبون من مكة، أنت اليوم إذا كنت بالحديبية على سيارتك بعد ربع ساعة أنت عند الكعبة، نحن عند الكعبة لما نرجع؟ لما يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ لما لا نقاتل؟ إن متنا كرام شهداء، وإن حيينا عزاء شرفاء. لما يرضى النبي بهذا القول وهذا العهد وهذا الصلح؟ هذا كلام عمر. اسمعوا جواب أبي بكر، فارق بين أبي بكر وعمر كما بين السماء والأرض. قال أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزة إنه رسول الله، يعني لا يفعل هذا من عندياتي، وإنما فعل ذلك بأمر من الله، وما دام أنه بأمر من الله هو رسول الله انتهى كل شيء. والله عمر تحمس، ما رضي بقول أبي بكر، أتى إلى سيد الخلق: يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى. قال إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ اسمعوا الجواب، يا عمر إني رسول الله إلزم غرزي. تمعض عمر، غضب عمر، قال عمر والله ما دخلني شيء في الإسلام منذ أسلمت إلا هذا اليوم، لا سيما يرى صفوان رد صفوان بن سهيل بن عمرو ما جاء يرفس في القيود، يا قوم أنا مسلم أتردوني؟ عمر رضي الله عنه كبده تتفتت، رد بأمر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أستعجل الأحداث وأريد أن يبين لك أن النتيجة حميدة. سهيل فرح برجوع الولد، الولد صفوان فر مرة أخرى، أتى إلى سيف البحر، أتى إلى ينبع، جلس هنالك، وكل من هرب من قريش أتوا إلى سيف البحر، جلسوا هنالك، أنشوا عصابة لا تخرج عير لقريش تريد الشام أو ترجع من الشام إلا أخذوهم، قطعوا طريقهم، آذوا قريش، ضيقوا على قريش. قريش كتبت للنبي يا محمد خل هؤلاء القوم، يعني مسموح، أزعجونا، ضيقوا علينا. صفوان ما أقدم على هذا الأمر ولم يعمل هذا الأمر إلا بعدما فر وأتى إلى المدينة قبل أن يذهب إلى سيف البحر. أتى إلى المدينة، بعثت قريش رجلين يتبعانه يأخذانه إلى مكة، يرجع حسب الصلح. لما راه النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل أمي، إنه مسعر حرب، ويل أمي إنه مسعر حرب، نحن اتفقنا مع قريش على العودة، وهذا صفوان أتى لابد أن يعود، ما ننكث ما ننقض، والله شيء قاسي شديد. رده رسول الله
مرة ثانية
رده، خرج مع الرجلين القرشيين العدوين حتى أتوا إلى أبار علي ذي الحليفة، احتال عليهم صفوان بحيلة، قال لهما ما معنى الكلام؟ أنا متأسف لما فعلت هذا الفعل، أنا رجعت عما أنا عليه، أنا أذهب معكم الآن إلى مكة إلى أبي وإلى قومي وعشيرتي، ماذا أصنع بمحمد؟ اطمأن الرجلان، علم أنه عايد. لما وصل إلى ذي الحليفة صنعوا طعام شراب أكلوا انتهوا، قال صفوان لأحدهما أرني سيفك، والله إنه سيف ماضي جيد طيب، هذا مهند مصنوع في الهند. احتز رأس الأول وقام على الآخر، وإذا بالآخر يهرب ويرجع إلى قريش يخبرهم بما حصل. طبعا ما رجع إلى مكة، أتى إلى سيف البحر وقام بالأمر الذي ذكرت لك، وأنت الآن قد علمت أن قريش كتبوا إلى النبي خذ القوم، أخذ النبي القوم، وما نقض النبي عهدا وما خالف النبي وعدا صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أنك رسول الله اتبعناك، هيا علي امسح، ما يمسح. لا، لأنه لا يطيع رسول الله، ولكنه حفاظ على أمر الإسلام، ولا يدري علي ولا عمر ولا أحد الأمر. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي رضي الله عنه: أرني فين الموضع. النبي أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ولكن أميته أمية محمودة جليلة عظيمة. أنا وأنت نكون أميين لا نقرأ لا نكتب، عار وعيب، ولكن سيد الخلق معجزة، لأن هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أخبرنا بما قال الأنبياء من قبل، حدثنا بما وقع في الأوائل، يحدثنا عن أمور الآخرة، يحدثنا عن أمور الطب، يحدثنا عن أمور الجنين، يحدثنا عما يقع وما وقع إلى يوم القيامة. من أين تلقى هذا الأمي؟ تلقى هذا من الرب. أمية خيرة صالحة طيبة مباركة. أرني فين المحل يا علي. وأخذ النبي شيئا من الأرض، علي أراه، مسح رسول الله، كتب: باسمك اللهم، كتب محمد بن عبد الله، انتهى الصلح. رجع رسول الله. قبل أن يرجع رسول الله وقعت أيضا مشكلة. المشكلة معهم هدايا، إبل، غنم، بقر، ساقوها لبيت الله، أين تذبح؟ أين تنحر؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا الهدايا حيث حبسوا، حيث منعوا. أمر الصحابة أن يذبحوا ما لديهم من هدايا ذبائح، ولم يبادر ويقم ويذبح، ولهذا الصحابة ما ذبح منهم أحد. يا جماعة اذبحوا، ما ذبح أحد. اذبحوا، ما ذبح أحد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة زوجي وهو مغضب، والغضب على وجهه: ما الذي أغضبك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع؟ أنا أقول لم يذبحوا ما ذبحوا، ألا يكون هذا سببا لغضبي؟ أشارت عليه المرأة الصالحة بمشورة، قالت: يا رسول الله اذهب أنت وانحر هديك، فإن نحرت نحروا وإن ذبحت ذبحوا. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ظهر وأتى إلى الناقة إلى الهدي الذي أهداه. ومن الغريب أنه أهدى في هذا اليوم بعير، هذا البعير كان لأبي جهل فرعون هذه الأمة، وفي أنف هذا البعير برة من ذهب. هذا بعير أبو جهل معلوم، بعث به النبي، أهداه النبي، ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية. من الفوائد إلى اليوم أن من منع، إذا ما منع قبل أن يصل إلى مكة يتحلل، يزيل ملابس الإحرام، ما دام أن المنع بعدو، العدو منعه من الدخول، ماذا يصنع؟ أيبقى بالملابس إلى أن يدخل مكة؟ متى يدخل؟ لا ندري. يتحلل، إن كان معه هدي ذبح أو نحر، وانتهى كل شيء. ويكتب الله تعالى له العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، اعتمر أربع عمر، هذه الأولى التي تسمى عمرة الحديبية، يعني بعدما هاجر وأتى إلى طيبة وأقام ست سنوات خرج يعتمر، منعته قريش، حسبت هذه عمرة، وهذه العمرة الأولى بعد الهجرة لرسول الله. العمرة الثانية في السنة السابعة، السنة التي تلي، اعتمر، وصل إلى مكة، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، قصر شعر رأسه، تحلل، نحر الهدي، صارت العمرة الثانية. السنة التي بعدها الثامنة، فتح الله عليه مكة بسبب عمرة الحديبية الأولى، هذه هي السبب. كيف كان السبب؟ صار السبب أن خزاعة الذين دخلوا في حلف النبي أغارت عليهم بنو بكر الذين دخلوا مع قريش، وقريش أعانت بني بكر، أمدوهم بالمال، أمدوهم بالسلاح، أمدوهم بالطعام، أمدوهم بالشراب، ما لقوهم على خزاعة. خزاعة أتوا وشكوا رسول إلى رسول الله، يا رسول الله انظر ما فعلت بنو بكر وما فعلت قريش، توائمها وتوافقها. عند ذلك صار المدخل لسيد الخلق، له الآن أن يعيد الحق وأن يزيل الباطل. ولهذا جمع النبي الجموع 10,000 وذهب إلى مكة مقاتل، أتى إلى ذي الحليفة ما لبس إزار ولا رداء ولا نوم، وإنما لبس المغفر، وضع على رأس المغفر، لبس لباس الحرب، توجه إلى مكة معلن أنه سيقاتل قريش. لما؟ لأن قريش نقضت العهد الذي وقع في السنة السادسة عام الحديبية، ما تكلم أحد من العرب ولا تردد أحد من الناس، وما قال أحد لما فعل ذلك محمد، لأن العرب جميعا علموا أن خزاعة أهينوا، وأن خزاعة جاءت بنو بكر إلى ما لهم يسمى الوتير، قتلوهم، عملوا ما عملوا، فللنبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقم وأن يأخذ بحق القبيلة خزاعة الذين دخلوا في حلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فتح الله عليه مكة، أقام بها 20 يوم، بعدما أقام 20 يوم وقد طهر الكعبة وطهر مكة جميعها، الكعبة كان فيها 360 صنم، أزالها رسول الله، كسر النبي هبل، كسر النبي إساف، كسر النبي نائلة، أزال النبي عليه الصلاة والسلام جميع الأرجاس، الأدناس، الأوثان، الأصنام التي تعبد من دون الله، وصارت مكة بلاد إسلام، لا وثن، لا صنم، لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. الأصنام المحيطة بالكعبة أزيلت، الله لا إله إلا الله. توجه إلى هوازن، إلى هوازن، فتح هوازن، رجع إلى الطائف، حاصر أهل الطائف شهر، تركهم، أراد أن يدخل مكة صلوات الله وسلامه عليه، أتى إلى الجعرانة، إلى الجعرانة عن طريق الجنوب. عند ذلك تهيأ من الجعرانة صلوات الله وسلامه عليه، ونوى العمرة، ودخل مكة معتمرا ليلا، طاف، سعى، قصر، انتهت العمرة الثالثة. بقيت العمرة الرابعة اعتمرها عام حجة الوداع السنة العاشرة من الهجرة، خرج حاج وصل إلى آبار علي نوى الحج، ولما مشى قليلا نزل عليه جبريل أدخل العمرة على الحج، أدخل العمرة على الحج صار قارن، وبهذا صارت العمر التي اعتمرهن رسول الله أربعة: عمرة الحديبية، عمرة عام القضاء، عمرة الجعرانة، عمرة عام حجة الوداع. والشاهد من هذا الكلام الطويل العريض أن النبي رأى هذه الرؤيا المنامية، ولكن لما رأى هذه الرؤيا المنامية ما حدد اليوم ولا الليلة ولا الساعة، ولهذا لم تقع الرؤيا في عام الحديبية ولا في عام القضية، وإنما وقعت في عام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. لهذا الإمام مسلم ذكر لنا رؤى رآها النبي عليه الصلاة والسلام منامية، وتولى النبي صلوات الله وسلامه عليه تعبير هذه الرؤى. الرؤيا الأولى رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فيما يرى النائم أنه في دار عقبة بن رافع رجل من الأنصار، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برطب من رطب بن طاب، رأى في المنام أنه في بيت عقبة، ورأى رسول الله أنه في هذه الدار أتي برطب جيد مشهور في ذاك الوقت يسمى رطب ابن طاب، طاب الطاء ممدودة والباء يعني روتانة ولا سكرة كما نقول نحن اليوم. أول النبي هذه الرؤيا فقال أولت الرفعة لنا، ما دام عقبة بن رافع الرفعة تكون لنا نحن إن شاء الله، لأن النبي يتفاءل يعجبه الاسم الحسن. لما جاء سهيل بن عمرو مفاوض قال النبي للصحابة سهل أمرنا، سهل أمرنا، لما أمر رجل أن يحلب شاء، قام الرجل يحلب، ما اسمك؟ قال اسمي لظى، اجلس. قام آخر، ما اسمك؟ شهاب، اقعد. قام الثالث، اسمك؟ مرة. لا لظى لا شهاب لا مرة، ما يحلب شاتنا. لم يكن هذا من رسول الله تطير، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل الحسن. فأنا لما رأيت هذه الرؤيا عبد الله بن رافع الرفعة لنا أهل الإسلام، والعاقبة في الآخرة لنا أهل الإسلام، وأن ديننا قد طاب. هذا تأويل الرؤيا كما أولها رسول الله. وجميع تأويل النبي عليه الصلاة والسلام كله من باب الخير، ويدعو إلى الخير وإلى التمسك بالإسلام والدين وما إلى ذلك. رؤيا أخرى رآها رسول الله، رآني في المنام أتسوك بسواك، أراني في المنام أتسوك، فجذبني رجلان، أخذني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر. أنا نايم معي سواك أستاك، والنبي يهتم بالسواك ولولا ضيق الوقت لتكلمت على السواك. يطهر النبي فمه لأنه يناجي الله، يقرأ القرآن، يناجي من لا نناجي، يمنع من أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يأتي إلى المسجد ليصلي، وإذا شم رائحة ثوم وبصل من إنسان أمر به ليذهب به إلى البقيع، يبقى مع الموتى. دين الإسلام دين نظافة، دين طهر، دين كمال. يستاك، بالله عليك الذي يستاك اشرب دخان؟ يقابل الله برائحة التنباك، والتنباك يؤثر ويحدث رائحة نتنة أشد من نتن الجيفة، نيكوتين سم يؤثر في الأنف. فإذا وقفت بجاري وإذا بجواري وإذا برائحة، قبل أيام نحن نصلي صلاة التراويح وإذا بجاري صلى بجوار إنسان يتعاطى بعض هذه الأشياء، لما صلى ركعتين والله ترك الصف الأول وخرج، ما قدر من نتن هذه الرائحة، لأنها بلاء، ولأنها شر، ولأنها داع وضال. لا أدري ما الذي يؤدينا إلى أن نتمادى في هذا الأمر، ونحن نعلم كما نقرأ شركات التبغ تقول هذا فيه السرطان، هذا فيه الضغط، هذا مهلك، هذا كذا، ونحن ما في إلا جرجرها وجرجرها وبلاء، نسأل الله العافية والسلامة. أول النبي هذه الرؤيا التي رأى، رأى أن بيده سواك يستاك، وأن معه رجلان كبير وصغير، وأنه أخذ السواك وأعطاه الصغير، وإذا بالرجلان يقولان له كبر كبر، اعطي الكبير لا تعطي الصغير، ابدأ بالكبير قبل الصغير. الكبير يحترم، الكبير يجل. عندما نأتي بطعام شراب، عندما ندخل المجلس ننظر إلى أكبرنا نقدمه له، بعد ذلك نمشي على اليمين. أما الطريقة التي نفعلها اليوم، نأتي بالقهوة فننظر من أغنى، من أوجه، يوجد من هو أعلم من، أصلح من، أتقى من، نرفضه، نأتي إلى هذا. ليه؟ مدير إدارة، خذ الفنجان. بعد ذلك ننظر أيضا يمين وشمال، يوجد آخر، الآخر هناك، تركنا هذا ذهبنا إلى الآخر، وهكذا ننتقي، وبعد ذلك نأتي إلى الأكبر الشايب، الشايب الذي ينبغي أن يجل ويعظم. ولذا قال النبي كبر كبر. قال هذا في قصة حويصة ومحيصة، رجلان من الأنصار ذهب إلى خيبر، وإذا بيهود خيبر يقتلان أحد هذين الرجلين. جاء حويصة ومع عبد الله بن سهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يريدان أن يخبرا بما وقع في خيبر، فقام الصغير عبد الله بن سهل يريد أن يتكلم، فقال النبي لعبد الله بن سهل كبر كبر اسكت، ليتكلم الكبير. جيت بطيب تريد أن تطيب، هذا زيد وهذا عمرو، زيد أكبر من عمرو سنا، ابدأ به ثم بعد ذلك الثاني. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لكن إذا كان الصغير في اليمين والكبير في الشمال كما وقع لابن عباس، أتي النبي بشراب وعن يمينه ابن عباس وعن شماله أبو بكر الشيخ الكبير، أتي بالشراب لسيد الخلق، شرب النبي عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من الشرب الكبير على الشمال الصغير على اليمين، استاذن النبي الصغير ابن عباس: يا عبد الله أتاذن لي أن أعطيه الكبير؟ ابن عباس ما مغفل، ابن عباس فقيه. ابن عباس أجاب النبي وقال: يا رسول الله والله لا أوثرن أحدا على سورك، والله ما يدوق أبو بكر أنا قبله، سور النبي يأخذ غيري. فتل النبي لنا في يدي ابن عباس، فشرب ابن عباس، بعد ذلك أعطي الشيخ أبو بكر، لأن المقام مقام اليمين. لكن عندما يكون الأمر عام الأكبر يبدأ بالأكبر فالأكبر. رؤيا ثالثة، والوقت قد ذهب، ولذا انتقل من هذه الرؤيا لأن الكلام عليها سيطول، وأتولى الإجابة على هذه الأسئلة إن شاء الله، وأضيف عليها قبل أسئلة الأمس. والله يعينكم. الأسئلة أجيب على بعضها الآن، وغدا إن شاء الله يوم الإجابة على الأسئلة. الأسئلة نمرة واحد: زواج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة زيد كان بأمر الله سبحانه وتعالى، زواج الرسول صلى عليه الصلاة والسلام بامرأة زيد كان بأمر الله سبحانه وتعالى، قبل الأمر هل كان زيد يريد ذلك؟ بمناسبة الكلام قلت أمس الماضي إن النبي زوج زيد ابن حارثة زينب القرشية الهاشمية ابنة عم النبي، وأطاعت وأقامت مع زيد ما أراد الله، ولم يقع بينها وبين زيد وفاق، فطلق زيد زينب، وبعد ذلك أكرم الله تعالى زينب وكافاها على امتثالها وإطاعتها رسول الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يتزوج زينب، وأخبر الله جل وعلا نبيه ذلك قبل أن يطلق زيد زينب. النبي يعلم أن الأمر يقع، ولكن زيدا لا يعلم ولا يدري، زيد لا يعلم ولا يدري، ولكن النبي الذي يدري أعلمه الله تعالى أن زيدا لا بد أن يفارق زينب، فإذا فارق زيد زينب زوجناكها يا رسول الله. إذن زيد ما يعلم الغيب، وطلق والنوى، والنبي ينصح زيد: أمسك عليك زوجك، اتق الله، اصبر، ما قوي ما قدر. طلقها لما انتهت من العدة، الله تعالى تولى تزويج رسوله زينب. قبل الأمر علم رسول الله ولم يعلم زيد، من أين يعلم زيد؟ والغريب أنه لما طلقها وانتهت عدتها خطبها رسول الله ودعا زيد: تعال يا زيد أنت اذهب اخطب لي زينب. قال زيد: فذهبت إلى زينب وهالني أمرها. أول هي زوجي، الآن أراها أكبر، خطيبة النبي، النبي عندهم عظيم صلوات الله وسلامه عليه، ما قدرت على أن أكلمها وأنا أنظر، أعطيتها ظهري وقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بك، إجلال لها، تقدير لها، ما استطعت أن أخاطبها. وقد تكلمت على ما يتعلق بهذه القصة وعلى ما فيها من الفوائد، وأن النبي إنما زوج زيدا زينب ليزيل النبي الفوارق، لأن الناس إنما خلقهم الله من ذكر وأنثى، فلا فرق بين عربي وعجمي، ولا أبيض ولا أسود، ولا قرشي وغيره، إلا بالتقوى. ولذا زوج زيد زينب صلوات الله وسلامه عليه. الفارق تقوى الله، الفارق تقوى الله تبارك وتعالى. ورضي الله عن زينب التي أصاع إن صاعت ورضيت وقبلت وأزالت نعرة الجاهلية، وبعد ذلك الله تعالى أكرمها بزواج رسول الله لها صلوات الله وسلامه عليه. سؤال: أنا لي ولد ويرغب الزواج من فتاة لم أوافق عليها، لما يا والد ما وافقت عليها؟ إن كان الغرض شرعي، لا عصبية ولا نعرة جاهلية، ما وافق على ذلك لأنها لا تصلي، لا تصوم، لأنها متبرجة، لأنها لا تلبس الحجاب، لك أيها الوالد أن تمنع. وأما إذا لم يكن هناك أساس شرعي مانع، لا ينبغي للوالد، لا ينبغي للوالد أن يحمس الولد على المعصيان، بل على الوالد أن يتقي الله، كما على الولد أن يتقي الله، على الولد أن يبر الأب. فإذا ما كان الأب امتنع من هذه الفتاة بالذات، لما؟ هذه الفتاة عاصية، هذه الفتاة خبيثة، هذه الفتاة يوجد سبب شرعي مانع، على الولد أن يمتنع، وعلى الوالد أن يمنع، وعلى الولد أن يتقي الله ويقبل قول أبيه. سؤال: صديقي يشتغل في جهة عامة، وهذه الجهة لديها سيارة عاطلة عن العمل من فترة طويلة، ولم تنظر هذه الجهة في إصلاحها أبدا، يعني صديقه يشتغل في مؤسسة أو في إدارة حكومية، الإدارة الحكومية عندها سيارة عاطلة لها 5-6 سنوات، السيارة عاطلة ما أصلحت. طيب، قام صديقي يريد أن يحللها لنفسه ويريد إصلاحها من سيارة أخرى مثلها، يوجد سيارة للمصلحة أخرى، يريد أن يولف، يأخذ من هذه لهذه وهذه لهذه ويأخذ هذه السيارة، هل يجوز له ذلك أم لا؟ كيف يجوز له؟ هذه سيارة لجهة، استأذن الجهة أولا، إن أذنت وما مانعت لا بأس، وأما إن لم تأذن فلا يجوز لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. هذه السيارة ولو كانت للدولة فإن مال الدولة ليس حلالا لي ولا لك إلا بإذن الدولة، أموال الدولة ليست حلال لنا، أموال عامة لا يجوز أن نأخذها إلا بإذن الدولة التي هيأت والتي أمنتنا على هذا الأمر. سؤال: يا شيخ، من رآني في المنام هو صادق شيخ، والله شايب، والله شيخ شايب، القبر قريب وقد ظهر النذير، جاء النذير شيب البياض، نذير، ما معنى نذير؟ يعني يا عمر عما قريب تحمل على الأعناق إن شاء الله إلى بقيع الغرقد. انتبه يا عمر، لا تشغلنك التقنية الحديثة، لا يلهينك، لا يلفتنك هذه الأمواج الكثيرة من الفساد والنساء، احذر عما قريب، لا تدري بعد ساعة بعد يوم أسبوع علامة خطر، النذير علامة خطر، يعني قف عندما تأتي إلى الإشارة. جاءت الإشارة، الذي تجاوز الإشارة 300 ريال وسجن 6 أشهر. إذا تجاوزت وعملت المعاصي بعد هذا البياض في الرأس والشيب والجسد، لو صبغت كما قلت أمس الماضي لابد واحدة تطلع تقول كذاب، شايب شايب شايب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بي. حديث صحيح في مسلم. السؤال ما هو؟ قال: وأنت قلت من رأى الرسول في المنام قصيرا أو طويلا أو أسمر اللون لم يرى رسول الله، هل هذا قول الرسول؟ أحسنت يا أخي، أحسنت السؤال. نعم، إن النبي قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وأريد منك أيها السائل وأريد منك أيها السامع أن تتأمل كلمة النبي: فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يكون على مثالي. ولذا استنبط العلماء وقالوا: إن من رأى النبي في المنام لكن رآه على هيئته التي خلقه الله عليها، فهل من الخلقة التي خلقه الله عليها يا أخي السائل النبي قصير؟ لا. طويل؟ لا. الصحابة وصفوا النبي ليس بالطويل الباين ولا بالقصير، وإنما كان ربعة بين الطويل والقصير، أبيض الوجه مشرب بحمرة، أبيض الوجه مشرب بحمرة، له شعر يصل إلى عاتقه، إذا مشى ما يمشي مشية الكسالة، لا، يتكفى كأنه يقفز صلوات الله وسلامه عليه. لذا أكرر أيها الأخ، إذا رأيته قصيرا أو رأيته أسمر اللون أو رأيته طويلا شاهقا أو رأيته لا لحية له أو رأيته له لحية، له شارب مبروم يمين وشمال، تأسي بالمجوس، اعلم أنك لم ترى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نمشي بسرعة. سؤال: يقال إن الميت يمشي 40 يوم، يذهب فين؟ أين يذهب؟ وضع في القبر وأهيل التراب عليه وبقي الجسد، وفي اليوم الثالث فرقع، يأتي الدود، لا يمنعه شيء، لا تريد أن تراه في القبر بعد 3 أيام، بل من اليوم الأول لو أبقيناه عندنا في الغرفة إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثالث لأنتنت المحل والحارة. ولهذا أول من يبادر بدفن الميت أقرباؤه، وأول من يضع التراب في القبر أولاده وأقرباؤه، يا ريحونا منه، والله ينتنى عفنا، نريد المال، لما يبقى عندنا؟ يذهب إلى، يقول لك أفضى إلى ما قدم، وصحيح الميت يفضي إلى ما قدم، إن وعمل خيرا وجد خيرا، وإن عمل سوى ذلك وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. أما أن الميت يخرج يمشي 40 يوم كمان، 40 كثير يا أخي. نعم، تمشي روحه بعد ما يخرجها الملك، ملك الموت، الروح روح صالحة يمشي بها الملك إلى سماوات لا رائحة زكية، لا تمر على سمام إلا ولها رائحة، ما هذه الروح الطيبة حتى تذهب يذهب بها إلى الرب؟ ولذا الميت، الميت عندما يموت وعندما تزهق الروح، الروح لما تزهق يا ليتك ترى ميت محتضر. إزهاقها ليس شيء عظيم، إزهاقها وعي قبل الموت سمعه حديد بصره قوي، حتى لو كان أعمى العينان تنفتحان ينظر. الروح تذهب، قبل أن تذهب الملك أجرى العملية وانتهى، عندما تخرج مثل قولي كان الناس جلوس ينظرون، هاتوا ما هاتوا كذا، أجريت العملية من ملك الموت، خروجها تذهب ينظر أين تذهب، تذهب إلى باريها، إن كانت بالعكس لها رائحة منتنة ملائكة السماء تشمئز منها، إذا وضع في القبر عادت إلى القبر وأجلس وسئل من ربك ما دينك من نبيك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا إخوان يا إخوان يا إخوان يا جماعة، علينا أن نتيقظ ننتبه، الذي بعدنا كثير وكثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ أعوذ بالله من سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت، فنسأل الله أن يهون علينا الأمر والخط. وأما مشيها فلا تمشي يا حبيبي أبدا، وإنما هي الآن مرهونة بأعمالها التي عملتها في الدنيا. سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: من نام في المسجد نوما غير مستغرق وتيقن أنه لم يخرج منه شيء، أيصلي أم لا؟ نام لكن هذا النوم غير مفقد لشعوره، ينتظر الصلاة، نام نوم خفيف، لو سقط، لو أخذ أحد القلم استيقظ، المسبحة بيده سقطت أخذها، هذا النوم لا ينقض الوضوء. ولكن إذا كان نوم ثقيل، لو سقطت الورقة القلم، لو أدخل إنسان يده في جيبي أخذ شيء ما انتبهت، النوم هذا قد نقض، عليه أن يتوضأ. هل يجوز كشف الوجه للمرأة بين النساء وقت الصلاة أم لا؟ المرأة تصلي مع النساء، هل يجوز لها أن تكشف وجهها بين النساء؟ إيش نوع السائل هذا؟ غريب هذا السائل. الناس يسألون هل تكشف بين الرجال، ولو سأل هل تكشف بين الرجال يستغرب، الناس يستغربون المرأة ما تكشف وجهها بين الرجال، مين يقول هذا؟ نحن في القرن العشرين، نحن متمدنون، المرأة ما تكشف وجهها بين الرجال. والله أخونا السائل هذا يقول بين النساء، لله أبوك وغفر الله له. نعم إن كانت بين النساء وهي تصلي ولا يراها رجال، وأجمل ما في المرأة وجهها، أجمل ما فيها وجهها، ولا يتزوجها زوجها إلا بعد ما يتيقن أن الوجه جميل، الذي قد تساهل بعض المسلمين فيه. يا أخي يجوز أن تكشف بين النساء إلا إذا كان بجوارها امرأة تخرج تصف هذه فلانة وجهها كذا وجهها كذا، فهذه تغطي وجهها عنها لا تراها. سؤال: أنا شاب، بارك الله لك في شبابك، أدرس في معهد إعداد المدرسين، وأنا في السنة النهائية، وتخصصي تربية فنية رسم، ما حكم الرسم في الإسلام؟ الإسلام دين انطلاق، دين كمال، دين خير، لا يمنعك أن تتعلم تربية فنية، ولكن يمنع أن ترسم ما يحل فيه الروح. ارسم جبل أحد، ارسم مناظر طبيعية، تفنن، ارسم لنا أنهار بجوارها أشجار، ارسم مدن جميلة، ارسم ارسم ما شئت، لكن لا ترسمني ولا زيد ولا عمرو ولا بكر ما يحل فيه الروح، فإنه يقال لك يوم القيامة أحيوا ما خلقت. لا تظن أن الإسلام جامد، لا، ابن عباس أفتى بهذه الفتية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما الممنوع أن تأتي وتعمل ها هذا الوجه وهذه الرموش وعمر أسمر وقصير وتخرج صورة عمر، يقال لك أحي ما خلقت يوم القيامة، ويقال لك أنفخ فيه الروح ولست بنافخ، لا تقدر. نعم،
أمر الله سبحانه وتعالى أن تصنع الجن التمثيل لسيد الأول.
يقول الأخ أمر الله تعالى الجن أن يعملوا التماثيل لداود لسليمان عليه السلام، فهل لا يدل ذلك على أننا نعمل تماثيل؟ الجواب عام وخاص. العموم شريعة من قبلنا ليست شرعا لنا، دين سليمان وداود وموسى وعيسى ونوح وجميع الأنبياء ليس دينا لنا نحن، إنما ديننا ما جاء به رسول الله. هذه النقطة الأولى. قال النبي لعمر وقد أتى عمر رضي الله عنه بقطعة من التوراة يقرأها وأعجب بها، ولما أتى بها إلى سيد الخلق ورأى النبي التوراة بيد عمر غضب النبي على عمر، فعمر بعدما غضب النبي قال أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله، فلما سكن غضب النبي اسمعوا، قال النبي لعمر يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى يترك الإنجيل التوراة ويأتي ويأخذ بهذا القرآن. دين من قبلنا ليس دينا لنا، إذا لا نحتج بدين من قبلنا. ثانيا، التمثال ينقسم إلى قسمين، تمثال فيه روح وتمثال ليس فيه روح. فهل التماثيل الذي عملتها الجن لسليمان رأيناها بأنها كانت على صور؟ لو كانت على صور بني آدم فهي شرع لهم وليست شرعا لنا. ثالثا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يوسف رفع أبويه أباه وأمه على العرش وخروا له سجدا. شريعتهم، شريعتنا اليوم لا نسجد لأحد لغير الله تبارك وتعالى. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. فتصوير ما يحل في الروح حرام في شرعنا، حرام في شرعنا، إلا ما تدعو الضرورة إليه. الذي تدعو الضرورة إليه يفعل ونعلم أنه حرام، ولكن لما كان الظرف والوضع يقتضي ذلك فعلناه. لكن أنا عامل، أنا رسام، أنا أرسم بقرة، ثعبان، إنسان، حيوان، لا، إنما ترسم جبال، طبيعة، مناظر. واليوم الناس مشتاقون للطبيعة، ما يبغون يرون صورة الإنسان، سيموا منها، يريدون شيء جميل. وأما بني آدم هذا لأنه خداع خائن يفعل ويفعل، لا يريدون أن يروه إنسان، والله المستعان. سؤال لعله الأخير، تحدثت أمس عن الذي يخاطب الجان أو الجن، كيف تكون المخاطبة؟ أنا نعم تحدثت وقلت يوجد أحد العلماء بطيبة وهو عالم جليل صالح مأمون يعالج الذين تلبس بهم الجان ويخاطبهم ويكلم يسأل ويجيب الجان، الجان يتلون، الجان يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا